بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة أسئلة كثيرة جدا، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. الأخت أمة الله من أمريكا تقول: كان يصرف لأمي زوجي مبلغ شهري قبل 15 سنة، وعند سفرها لليمن لم تعد إلى أمريكا، وكان يجب أن نبلغ الحكومة ويتوقف الراتب، لكن لم نبلغهم، وكنت أستلم أنا الراتب يعني بدلها، وقد كان ما يقارب 14,000 دولار، ونتصرف بالمبلغ هذا، وكان بجهل مني، وأم زوجي توفيت، والآن أنا في حيرة وضميري يؤنبني. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان يجب عليه أن يأخذ المال من حله ومن طريقه، وما دام أن أم زوجك كانت تأخذ هذا المال لكونها موجودة في هذا البلد ويصرف لها هذه الإعانة، هذا حلال لها. كونها سافرت وانتقلت والقانون والنظام يمنع استمرارية الصرف لا يجوز وحرام، وأنت قد زورتي وقمت مقامها واستلمت بدلها، وهذا غير صحيح. ولذلك هذا المبلغ يجب عليك أن ترجعينه إليهم وتسلمينه، تقول هذا لهذه المرأة التي ذهبت. إذا خشيت الضرر تقول إن سأتضرر مثلا أو شيء من هذا القبيل، تصدقي بهذا المبلغ. أم أحمد من العراق تقول: هل يوجد سلام لسجدة الشكر بعد كل صلاة فرض؟ وهل يجوز الدعاء بكل ذكر من الأذكار في السجود في صلاة العصر والمغرب والضحى؟ دعاء لي ولعائلتي وأهلي، إلى آخر السؤال. أختي أم أحمد من العراق، بالنسبة لسجدة الشكر هي ليست صلاة، ولذلك ليس فيها سلام ولا تحيات، وإنما تكبرين الله أكبر، وإذا رفعتي ما تكبرين ولا تحيات ولا سلام ولا أي شيء. بالنسبة للسجود، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء في السجود، وما فرق بين الفرض والنفل، قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. فيدعو الإنسان في سجوده في جميع الصلوات الخمس، وفي صلاة الضحى، وفي قيام الليل، وفي السنن القبلية والبعدية، وفي جميع السنن يدعو من خير الدنيا والآخرة. شريف من أندونيسيا يقول: هل صلاة الجماعة مع وجود المسافة بين المصلين بسبب كورونا بدعة؟ شريف من أندونيسيا بارك الله فيك، لا، ليست بدعة، والعلماء في جميع الأقطار والبلدان الإسلامية أفتوا بمشروعية ذلك، وسبب هذا التباعد هو الإرشادات الطبية والصحية التي تدعو إلى التباعد، لأنه ثبت أن هذا الفيروس ينتشر بالمخالطة وبالاقتراب، ولذلك وضعوا هذه المسافة. وعندنا قاعدة يا أخي الفاضل أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وتعرف مسألة الاصطفاف بهذه الطريقة هل هي سنة أو واجب، قولان لأهل العلم. ومثل هذه الحالة يسقط الوجوب إذا قلنا بالوجوب. أنا أتكلم الآن على تقرير مسألة السنة، طبعا يعني لو تركها الإنسان متعمد صلاة صحيحة، فلو قلنا بالوجوب مثلا فإن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وأنا أذكر إخواني الطيبين الفضلاء الذين يقولون بغير علم، بلغتني يعني أسئلة كثيرة، يعني بعض الناس حقيقة ليس لديه أدوات الفتوى ولا الأهلية للإفتاء ولا يمتلك أدوات الاجتهاد، ويقول على الله قول عظيم، وربما يطعن في العلماء والمشايخ، هو هذا من جهله، هذا من جهله. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال الأخ شريف واضح بأنه سؤال صادر من أزمة موجودة، أن بعض الناس يقول: لا، هذه الصلاة غير صحيحة، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم وكذب على الله وعلى دين الله. فالناس ينبغي أن يرجعوا للعلماء ولا يعني يكون يبنون أحكامهم على والله عاطفة ولا على والله أخبار ولا على والله أمور لا تمت إلى الشريعة بصلة، ما تمت إلى الشريعة بصلة، لا يرجع فيه إلى العلماء. أم يعقوب من أستراليا تقول: كنت في رمضان الماضي صايمة، عفوا تقول كنت صايمة في رمضان وكان عمري 14 سنة، وذهبت مع زوجة عمي للتسوق وكان الوقت صباحا، وقالت لي: ما رأيك لو نفطر من غير علم العائلة؟ وأجبرتني آكل معاها وأكلت معاها بالإجبار. تقول: أنا عمري 45 سنة الآن، ماذا أفعل؟ أم يعقوب بارك الله فيك من أستراليا، يعني كونك صغيرة ذاك الوقت وعمرك 14 سنة أكيد بالغة، ويعني هذه المرأة أجبرتك وأقنعتك، واضح بأنك يعني تأثرت بحكم صغر سنك في مقابل كبر سنها، ويعني بهذه الطريقة. عموما الآن تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، واضح أنك ندمانة من سؤالك، وتقضين هذا اليوم تقضين وتعلمين بناتك تعلمين اللي حولك. والمرأة هذه إذا كانت عايشة الآن تذكرينها بالله، تخوفينها تقولين ترى حصل كذا وكذا، توبي إلى الله واقضي هذا اليوم. أم أحلام من الجزائر تقول: الوالد في 2007 أصيب بالشلل النصفي ولم يصم شهر رمضان تلك السنة، ولكن أفدى على ذلك الشهر بعد ذلك رغم أنه لم يتعافى، لكنه صام السنين المتوالية من رمضان 2008 حتى 2019، الآن توفي، كيف نقضي عليه شهر رمضان لسنة 2007؟ أم أحلام رحم الله الوالد وغفر الله له، ما عليكم قضاء وليس عليه شيء، ما دام هو كان مريضا وقيل له ممنوع الصيام وقيل له بأنك ما تستطيع الصيام بعد ذلك فانتقل إلى الكفارة ثم وجد عافية وصحة في نفسه وصام، ما عليكم شيء. إذا قلتي لي أحلام: لا، هو ما قال له أطباء هذا، هو مرض مرض عادي وأخرج الكفارة من عندي نفسه من عندي نفسه وصام بعد ذلك، نقول يختلف الجواب، الجواب يختلف. إذا كان الأطباء قالوا له: ممنوع تصوم يا أبو أحلام، يا أبو فلان ممنوع تصوم، ممنوع تصوم رمضان لأنه خطر عليك، ها، وأفدى ثم بعد السنة القادمة وجد صحة وعافية وكمل صومه، ما علي شيء، الكفارة وقعت محلها. إذا تقولي لي: لا، هو من عند نفسه، ما أحد قال له، قال السنة هذه سأفدي سأكفر، ها، ثم بعد ذلك وجد نشاط، لا يقضي، يجب عليه أن يقضي، أما وقد مات الآن ممكن أنتم تقضون عنه هذه الأيام من رمضان عام 2007. هاجر من اليمن تقول: عندنا في ولد خالي يتيم تربينا سوا منذ الطفولة، هل يجوز لي أن أجلس أمامه بالحجاب وأحيانا يشوفني وأنا بدون حجاب بدون قصد، يعني إحنا ساكنين في منزل واحد. هاجر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لابن خالك هذا الذي يعني تربى عندكم، إذا كانت الوالدة ما أرضعته فإنه أجنبي عنك، يجب عليك بمجرد البلوغ أنك يعني تجعلين هناك مسافة بينك وبينه، لا يجوز له أن لا يجوز لك أن تكشفي عليه، ولا يجوز له أن يختلط بك ولا أن يخلو بك لأنه أجنبي. الآن تحلين له لو تقدم للزواج بك، الآن لو تقدم للزواج بك حلال أنت تكونين زوجة له. فقضية كونكم تربيتهم التربية أخت الفاضلة ما يكتسب فيها الإنسان الحرمة والمحرمية، لاحظ انتبهي، التربية ما تكسب الولد أو البنت الحرمة أو المحرمية، الذي يعني يكسب الحرمة والمحرمية هو الرضاعة اللي نبهت عليها قبل قليل. فإذا كانت الوالدة ما أرضعته 5 رضعات فأكثر فلا يحل لك، يجب عليك أن تحتجبي عنه وأن لا يخلو بك، ويجب أن يكون هناك مسافة بينك وبينه. ولو يعني اقترحت على الوالدة أن يتقدم لخطبتك ويعقد عليك، الحمد لله تكونين زوجة له، وحتى لو يعني عقد عليك ولم يدخل بك يجوز له أن يخلو بك لأنه عقد عليك، بارك الله فيك. بنت العامري من اليمن تقول: زوجي مانعنا من أن نأكل لحم الدجاج المجمد التي يأتي من الدولة الفلانية، سمتها، مش متوفر عندنا إلا هذا الدجاج، تقول بأن زوجي يقول ما نعرف إنه هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، مع العلم هم كاتبين فوق الكيس حلال. أختي بنت العامري بارك الله فيك، يعني الأصل أن الذبائح التي تأتينا من أهل الكتاب حلال، لأن الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولذلك الأصل أن كل ما يأتينا من بلاد هي من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، حلال علينا. أما إذا كانت من بلاد وثنية ليسوا من أهل الكتاب فهذه حرام، هذه لا يجوز. الأمر الثاني، يعني الأصل أن الإنسان ما ينقب ولا يفتش ولا يقول والله هذا كيف ذبح وكذا، هذا الأصل، ولذلك الأصل أنه يأكل. لكن إن كانت هذه الدولة اشتهر عنها بأنها تخنق الدجاج أو تقتله أو مثلا تصعقه صعقا، ها، فهذا لا يحل ولا يجوز. أما إذا كان ما ندري أخبار ناس وكلام ناس، لا هذا ما يقبل، مجرد أخبار ما في شيء يثبت هذا. وما دام أن الدجاج كتب عليه حلال أكيد بأن هناك جهات شرعية إسلامية، لأن سمعت أنا بأن بعض البلاد هناك يعني جهات تأتي بهيئة شرعية إسلامية يعني تراقب مسألة الذبح. عموما إذا وجدت البدائل الحمد لله، إذا ما وجدت البدائل ما عندكم إلا هذه الطريقة، قولي لزوجك هذا الكلام. أم علي من ألمانيا تقول أنا أعرف بأن تنظيم النسل حلال لكن تحديده حرام، أنا عندي 4 أولاد ولله الحمد كلهم أتوا بولادة قيصرية وأتعب جدا بحملي واستخدمت وسائل المنع المتعارف عليها، الدكتورة نصحتني بربط المبيض، هل يجوز هذا أم لا؟ أم علي بارك الله فيك، يعني ما شاء الله ما دام أنك عندك خلفية شرعية عن التفريق بين تنظيم النسل وتحديد النسل، هذه يعني مرحلة تساعدين أننا ما نطول في الكلام. المرحلة الثانية، هل فعلا أنت غير قادرة على الحمل الخامس لكون جميع الأولاد اللي أتوا بعمليات قيصرية سببت لك ترهل، سببت لك مثلا عدم التئام الجروح، سببت لك مشكلات، يعني الطبيبة قالت لك خطر عليك؟ نعم يجوز لك ولله الحمد والبركة في 4. إذا تقول لي لا ممكن بعد كل 2-3-4 بعد 4 سنوات ممكن آتي بطفل، لا تربطين المبيض بارك الله فيك وتحتسبين الأجر وخليها كل 4 سنوات كل 5 سنوات، ها أفضل لك بارك الله فيك. أبو أحمد من سوريا يقول أنا حلفت يمين كاذب خوفا من العقوبة لأن المحكمة اللي كنت فيها غير عادلة وأنا نادم، هل لي من فتوى؟ لأن يعني ذكر كلام طويل. أبو أحمد الله يرضى عليك، طبعا اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الذي يحلف فيها الإنسان لأجل اقتطاع حق امرئ مسلم أو لأجل ظلم أحد أو سفك دم أحد، هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يعتقد بأنه مظلوم وأن ما يمكن أن يتخلص من هذا الظلم إلا بالحلف كاذبا بشرط أن لا يترتب عليه الضرر أحد ولا تهمة أحد، ما في بأس، رخص العلماء في هذا ولله الحمد والمن. ولذلك العلماء قالوا بأن يجوز للإنسان أن يحلف كاذبا إذا كان فيه عصمة دمه أو صيانة عرضه مثلا، بشرط أن لا يلقي يكون سبب يعني هذا الحلف يتسبب في قتل إنسان أو هتك عرض آخر، لا هو حلف بالله أنك أنت ما فعلت هذا الشيء مثلا، هذا مما رخص فيه العلماء، وعليك أن تعرض بحلفك، يعني تحلف حلف وقلبك يقصد شيء آخر يعني في نفسك، ولكن تحلف أمامه حتى تخلص نفسك من الظلم، هذا رخص فيه العلماء. يا أبا أحمد، أمة الله من سلطنة عمان تقول عندنا أجهزة في البيت تعرضت لإعطال وزوجي يتصل بالعمال عمال الصيانة ويخرج من البيت ويتركني وحدي، وعندما أتصل به ليحضر ليجلس معهم حتى ينتهي العامل تقول يعصب علي ولا يريد الحضور وأنا امرأة وحيدة لا ذرية لي، ما حكم ذلك؟ أمة الله بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، ولذلك يحرم على الرجل أن يدخل على المرأة لوحدها ويخلو بها، سواء كان أخو الزوج ولا كان عامل ولا كان جار ولا كان ابن عم ولا ابن خال، هذا حرام ولا يجوز. الأمر الثاني، جرت عادة الرجال الغيرة على نسائهم، كيف يرضى زوجك الآن أنك لوحدك في البيت ومعك عامل؟ ما يتحرك عرق الغيرة في صدره؟ يعني عجيب جدا أمر زوجك، ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. واتفقي أنت وإياه على أن العامل لا يأتي إلا بوجوده، وقولي له لا يأتي إلا بوجودك، أو يأتي بوالده، أو يأتي أقل شيء، أو تأتي حرمة ثانية من خواته ولا يعني من قريباتك أنت، على أقل تقدير أن لا يكون هناك خلوة. وإذا والله صعب الأمر بحيث أنك الآن تقول والله الأمر صعب وعندي ثلاجة خربانة، وإذا ما صلحت في هذا الوقت بخيس اللي فيها وبيحصل ضرر، قفلي على نفسك الباب وخلي العامل يشتغل حتى ينتهي، لكن هذا حل أخير ونهائي تلجئين إليه إذا اضطررت إلى ذلك. أما الأصل فعلى زوجك أن يتقي الله، حتى لو أخذ إجازة هذا اليوم من عمله ويجي يحضر، هو الذي يراقب، هذا ليس مسؤوليتك أنت، هذا مسؤولية زوجك، وعليه أن يتقي الله وأن يغار على أهله. كيف يترك كثير ما يسمع؟ يعني كثير من المشاكل تحصل بسبب مثل هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. جرائم ارتكبت بسبب هذه البراءة وهذه السذاج وهذه البساطة، والله لا الأمور طيبة وفعلا هي الأصل يعني، لكن الشيطان يدخل، وربما هذا العامل بريء وكذا، لكن ما يسيطر على نفسه، وسوسة الشيطان في نفسه وكذا جعلته يرتكب أمور محرمة، نسأل الله العافية والسلام. أم أيمن من العراق تقول عندنا في البيت 4 مصاحف صغار والكتابة ناعمة فيها، ولذلك ما نقرأ فيها، هل يجوز عدم فتحها؟ أم أيمن بارك الله فيك، نعم يجوز، يعني ليس شرطا إذا وجد أكثر من مصحف أن نفتح المصاحف. كلام بعض العلماء يعني الذي يقول تفتح لغرض القراءة، لغرض القراءة، قد يكون عند الشخص 5 مصاحف وهو يقرأ في مصحف واحد ما في بأس، لكن الأفضل إذا ترون بأن هناك من يستفيد منها تتبرعون فيها أو توقفونها مثلا أو تتصدقون فيها يا أم أيمن. الأخت أم البنات من السودان، طبعا أم البنات سألت سؤال طويل، وأنا من شرطي أن السؤال يكون مختصر، ولكن كونها تعاني مشكلة وأزمة وطلبت يعني نصيحة، يعني نزولا عند رغبتها سأجيبها. طبعا أم البنات ربت أولاد أخيها وبعد ذلك تنكروا لها، وأم الأولاد هؤلاء يعني مارست معها أشياء كثيرة، وأم البنات تقول بأنها معلمة وعلى المعاش الآن وفي خصومات وشيء. يا أم البنات الله يبارك فيك ويحفظك، أولا الذي يحسن لا ينتظر العطاء من الآخرين، أنت لما ربيت هؤلاء الأولاد وأحسنت إليهم تريدين منهم أنهم يعطونك شيء ويكافئونك في الدنيا، أم تريدين الله والدار الآخرة؟ إذا قلتي لي أريد الله عز وجل والدار الآخرة، احتسب الأجر، هذه خفف عنك كل ما واجهتيه من مصاعب ومشاكل وخصومات من جهة الأولاد ومن جهة من جهة أمهم، أنت ذكرت بأن أمهم لها دور كبير في هذا. إذا تقولي لا والله أنا أنتظر الجزاء، طالبينهم في المحكمة، روح للمحكمة قولي أنا هذول ربيتهم وعلمتهم ووجهتهم والآن يقابلوني بالعقوق والإساءة أو شيء من هذا القبيل، وأعتقد ما تفعلين هذا، أنت ما تريدين هذا. ولذلك أختي الفاضلة إذا أردت تسلية قلبك وانشراح صدرك طمأنينتك وراحتك، احتسب الأجر عند الله حتى لا يضيع عليك الأجر والثواب، أنت صنعت صنع عظيم وبذلتي واجتهدتي، فوكل الله عز وجل وقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، والله عز وجل يتولاك ويتولى الجميع. أم إسماعيل من اليمن تقول أمي معاها ذهب اشترى لها أخي الصغير، وأمي أوصتني إذا ماتت أن الذهب يكون لأخوتي الصغير لأنه هو الذي اشترى لها من فلوسه، وقلت لها كلمي عيالك الباقين بهذا، ما الحكم والنصيحة؟ أختي أم إسماعيل بارك الله فيك، قولي للوالدة ما دام عايشة وطيبة قولي لا هذا الكلام ما يجوز، إذا الآن تريد أن ترجع الذهب لولدها اللي اشترى أهدى لوالدته الآن قبل الوفاة، لأن بعد الوفاة سيختلف الأولاد، والدتك ما ترضى أن أولاده يختلفون ويتخاصمون ويتقاطعون، فلا توصي بوصية تكون سبب في القطيعة، قولي لها الآن إذا حبت ترجع الذهب هذه مثلا هبة يعني فيها الثواب، بمعنى أن والدتك تقول والله أنا راغب أرجع الذهب لابني الصغير، ترجعه الآن تقول له جزاك الله خير الذهب هذا استفدت منه وكذا وأنا أهديه مني لك. أما تقول لا بعد الوفاة لا ما يصلح، لأن هذا سيكون تركة، هذا سيشترك فيه الأولاد كلهم، بلغي الوالدة بهذا ما دام الحمد لله نعاشة وما دام أنها طيبة. سهام من إيطاليا تقول أنا أقرأ القرآن بتجويد في المنزل بصوت مرتفع قليلا ويسكن قريب منا جيران ويسمعوني، هل هذا حرام؟ أختي سهام بارك الله فيك، إذا كان الجيران القريبين أجانب رجال لا ترفعين صوتك بحيث يسمعون القراءة بهذه الطريقة. أما إذا كان نساء في فترة تكونين أنت فيها والبيوت كلها فيها نساء ما في بأس لو قرأت بصوت مرتفع وسمعك الجيران، بشرط أن لا يتأذوا، يعني قصدي تأذوا ليس من القرآن لكن من رفع الصوت، لأن بعض الناس قد يكون يشتغل ويعمل وشيء من هذا القبيل. والأصل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني قال ولا تجهر بصلاتك بقراءتك وقيل بدعائك، فالمقصود التوسط، تسمعين نفسك وما في حاجة أنك تسمعين الآخرين. أم وسيم من اليمن تقول أنا أرضعت ابنتي رضعة واحدة في مجلس واحد، هل يجوز لي أولاد أولادي يجوز لي أولاد أولادي الزواج بها؟ أم وسيم بارك الله فيك من اليمن، إذا كنت فعلا أرضعت هذه البنية رضعة واحدة فقط ولم ترضعين خمس رضعات مشبعات وإنما رضعة واحدة، لا هذه ما تحرم، هذه ما تحرم، الرضعة والرضعتين إلى أربع ما تحرم، خمس رضعات فأكثر يحرمنا بارك الله فيك. أبو ليث من العراق يقول ولدين أحدهم عمره 16 والآخر 22 سنة قاموا بقتل والدهم لأنهم طلبوا من والدهم 2000 دولار ولم يعطهم وتمت محاكمتهم بالسجن، هل هذا الحكم يسقط عنهم عقوبة الآخرة خصوصا أن أحدهم لم يبلغ 18؟ ما هو نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله سؤال يبعث على الحزن والأسى، هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكون هذا أبو 16 هذا بالغ، هذا بالغ وأخوه الكبير، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك ارتكبوا يعني جريمة وجناية وذنب عظيم، نسأل الله تعالى أن يرحم والدهم ونسأل الله أن يتوب عليهم، لأنهم ما أخذوا حقهم إلى الآن، حقهم القصاص، لأن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقل جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآيات. عموما ليس هناك أعظم من قتل الأنفس البريئة بعد الشرك بالله رب العالم. ولذلك يا أخوي الفاضل أبو ليث، وهذه رسالة لكل من يشاهدني سواء كان صغيرا أو كبيرا، أن يتقوا الله عز وجل في الدماء، فالله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما يتصور أن مؤمن يعلم بأنه سيقف بين يدي الله، مؤمن يقرأ القرآن، مؤمن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ الآيات. ثم قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، لاحظ الجزاء، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، وسفك الدم الحرام أشد عند الله من هدم الكعبة، كما جاء في سنن ابن ماجة بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف حول الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت العتيق، أعظم من حرمة الكعبة. إذا كان قتل غير المسلم من الذمي أو معاهد أو مستأمن يحرم الله عز وجل على الإنسان الجنة، كيف اللي يقتل مسلم وكيف اللي يقتل أبوه يقتل والده علشان فلوس؟ نسأل الله العافية والسلام. والله إن هذا السؤال مؤلم وموجع للقلب، موجع للقلب. ولذلك نصيحة لكل إنسان أن يتقي الله، أنا أعلم بأن هؤلاء هذين الشابين يعذبون في الدنيا الآن قبل يوم القيامة يوميا، كل لحظة تمر عليهم من لحظات حياتهم هي عذاب عذاب، لأنهم عرفوا بأن اللي فعلوا غلط، وأن اللي أقدموا عليه جريمة، وأن لا تساوي 2000 دولار يطلبونها يسفكون دم والدهم بمثل هذه الصورة والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فاتقوا الله يا أخواني وأخواتي، احذروا من سفك الدماء. الدماء خطيرة، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا وقع في سفك الدم هذا والعياذ بالله ضاقت عليه السبل والطرق، ولذلك هو في شر حال. وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. نسأل الله العافية والسلامة. أم محمد من عجمان تقول: حلفت يمين على ولدي والحين أبغى أكفر عن القسم، هذا كيف تكون الكفارة؟ أختي أم محمد، إذا حلفت على ابنك يمين منعقدة وأردت الآن أنك يعني تتركين هذا التحنثين في هذا اليمين، عليك كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني إذا ما كان عندك قدرة مالية، أعتقد عندك قدرة الحمد لله، تروحين للجمعية أفضل شيء، تعطينهم في كوبونات عندهم في كفارة يمين وفي كذا وفي كذا، قولي لهم أنا أريد كفارة يمين، يخرجون عنك طعاما بإذن الله. تقول: لا والله أنا عندي من جماعتي وأقاربي وعائلتي فقراء. خلاص أطعمي لك 10، سوي لك مثلا وليمة عشاء ولا كذا، وتبعثين لهم. إذا كان أسرة 10 أنفار الحمد لله، إذا كان 5 أنفار أعطيهم، 5 أنفار ثانيين أعطيهم، تكونين بهذا قد كفرتي عن يمينك. أبو مصطفى من العين يقول: زوجتي قبل السلام الأخير في الصلاة تدعو بدعاء دنيوي لمدة لا تقل عن 5 دقائق، هل هذا يجوز؟ أخوي أبو مصطفى بارك الله فيك، يعني أصلا بالنسبة للمصلي يدعو في السجود دعاء مطلق ومع الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز أن يدعو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أدعو وأقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. أما قبل السلام فهناك دعاء مقيد وهو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، واللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذه أدعية مقيدة، ولذلك جمهور العلماء يقول يتخير من الدعاء ما شاء، الحديث يتخير من الدعاء ما شاء، قالوا لا يتقيد. بعض العلماء قالوا لا، يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، هذه 4 أو 5، ولا بأس أن يدعو الإنسان، يقول: اللهم ارزقني الصحة والعافية، اللهم أصلح أولادي، اللهم ارزقني الهناء والسرور في بيتي، ما في بأس. لكن أن تسأل أمور دنيوية لا تليق بمقام الصلاة، لا، هذا ما ينبغي. اللهم أن يسألك سيارة مثلا موديل 2020 أو 2021، لا هذا ما يصلح، هذا يعني فيه إسفاف ولا يصلح أن يكون في الصلاة. أسئلة أو أدعية أحيانا تكون غير مناسبة، لكن الدعاء بالصحة بالعافية بالسعادة ما في بأس، بارك الله فيك، لكن قل لها في السجود. أما قبل السلام فتتقيد بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو مصطفى تقولي 5 دقائق كثيرة جدا، 5 دقائق هذه تجعلها في السجود، أما في التحيات لا، تتقيد بما ورد. الأخت أمة الله من سلطنة عمان تقول: هل يعني يجوز للإنسان أن يدعو بالجمال وتغيير الملامح للأجمل؟ أختي أمة الله من عمان، أولا بالنسبة للإنسان له صورتان: صورة باطنة وصورة ظاهرة. صورة باطنة صورة القلب والروح والنفس، وصورة ظاهرة هذا الشبح، هذا الجثامين، هذه الأجساد، هذه أجساد وجثامين. الله عز وجل لا ينظر إلى الأشكال وإنما ينظر إلى القلوب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكلما كانت الصورة الباطنة جميلة كلما حسن الله جل وعلا الصورة الظاهرة، حتى لو كان الإنسان دميما، حتى لو كان الإنسان دميم الخلقة. ولذلك يوجد أناس سبحان الله العظيم هو خلقة دميمة، يعني ليس بذاك الوسيم والجميل، لكن القلوب تحبه. لماذا؟ لأن زكى نفسه وطهر سريرته ونظف قلبه، ولذلك اعتنى بقلبه فجمل الله قالبه. أما قضية يا ربي جمل صورتي بحيث أنك تغير ملامح وجهي على الذي أريد، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء أختي، ما يجوز. ولذلك الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، فهذا اعتداء، لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء. خلق الإنسان في أحسن تقويم، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أسود، هذا أسمر، هذا طويل، هذا قصير، هذا وجه مدور، مستطيل، عريض، هذا خلق الله. ولذلك الله يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم. وجمال الإنسان ليس فقط في صورة الوجه أو في الطول، لو تأمل الإنسان في كل عضو من أعضائه لوجد عظيم خلق الله عز وجل. ولذلك الإنسان يتأمل في كل شيء، الله عز وجل يقول في أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل في الرموش، في الحاجبين، تأمل في الشعر، تأمل في الأصابع، تأمل في هذا الإبهام لو فقد، كيف أن تتعطل بقية الأربعة إلا في أشياء يسيرة. الإنسان لا ينظر فقط إلى، ولذلك الصورة الحقيقية الجميلة هي صورة الأخلاق، أخلاق الإنسان، أخلاقه. أما قضية والله أني أنا أقول يا رب أنا أسمر، اللهم اجعلني أبيض مثلا، أو أبيض يقول يا رب اللهم اجعلني أسمر، غير خلقتي، لا لا، هذا اعتداء في الدعاء وإهدار للوقت في أمر ما يليق بالإنسان، وهذا اعتداء. ولذلك الإنسان يتفكر فيه ويعتني بسريرته، بسريرته، ويعتني بسيرته. أما الخلق فممكن تقولين كما ورد في الحديث الذي في السنن ولا بأس بإسناده، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لأن هو الأصل، الصورة الباطنة هي الأصل، بارك الله فيك. ولذلك تزكية النفس وتطهيرها وتجميل الباطن يعود على الظاهر بالجمال. أم لؤي من تركيا تقول يعني عملت حج أكثر من عمرة، ولكن عند فك الإحرام لم أقم بقص شعري، لكن سحبت من شعري يعني بسبب الجهل مني. وطبعا تقول عندما علمت بأنه يجب قص الشعر وقعت في حيرة من أمري، ماذا أفعل الآن؟ أم لؤي بارك الله فيك، سؤالك غير واضح، لكن أنا فهمت على معنيين. فهمت بأنك أنت تقولين بعد الحج وبعد العمرة سحبت خصلة من شعرك وقصيتيها، هذا المعنى الأول اللي فهمته. المعنى الثاني وأعتقد هذا بعيد، أنك سحبت خصلة من شعرك، ها، لأن قلت ما قمت بقص شعري، سحبت من شعرك سحب فقط وقلت هذا قص. إذا كان الأولى الأمر سهل، لأن من أهل العلم من يذهب إلى أنه لو أخذ بعض الشعر يعني أجزأه مع الخطأ، طبعا المرأة تجمع شعر رأسها كاملا وتقص من طرف شعر الرأس، أو مثلا تجمع من أمام وتقص من الجنب إذا كان الشعر مدرج وقصير مثلا. يعني الأول ما عليك شيء واطمئني، أما الثاني مجرد سحب شعر اللي يجي بيدك وكذا، لا، يعني حجك صحيح وعمرتك صحيحة لكن تركت واجب، يجب عليك إذا على المعنى الثاني يجب عليك أن تقصي من شعرك الآن وأن تذبحي دم يوزع في مكة، يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم بارك الله فيك. مريم من العراق تقول أخوي أراد أن يتزوج وأبوي طرده من البيت وقال له خذ معك أمك وأخوانك وحنا طلعنا، هل علينا شيء؟ للعلم إخواني كبار تجاوز أعمارهم 30 وهو ما أعطانا سبب مقنع لرفضه للزواج. مريم بارك الله فيك، والله هذا سؤال يعتبر من العجائب والغرائب، يعني ما أكيد لهم، يعني في تراكمات مؤكد عند هذا الوالد، هذا الوالد إما أن يكون سليم أو يكون مريض، في بعض الآباء قد يكون عنده مرض نفسي، عنده عقدة، عنده شيء، هذا يعالج. أما إذا كان سليم كيف الآن طبيعة الوالد يفرح إذا الولد قال والله أبغى أتزوج، وإذا يرى بأن والله ما عنده القدرة على أن يساعده على الزواج يعتذر يقول والله أنا ما أقدر أساعدك، لكن يطرده ويطرد أمه وخواته وإخوانه في الشارع، لا هذه مسألة صعبة والله. عموما أنتم ما عليكم شيء، لكن ارجعوا لبيتكم راضوا الوالد، قولوا له خير يعني عطنا سبب مقنع، أما قضية تشيلون عفشكم وشناتكم تطلعون برا أنتم ترتكبون خطأ، إلا والله إذا كان والدكم صعب ممكن يرتكب جريمة أو جناية لكم الحق. عموما دخلوا عمامكم، دخلوا خوالكم، دخلوا جيرانكم، يسألون ليش أنت فعلت هذا الفعل، يعني كان يكفي يقول له والله سامحني أنا ما أقدر أزوجك، أنا ما عندي القدرة المالية أني أزوجك، أصبر ولا شوف لك حل، ولا اقترض، ولا روح مثلا شوف لك حل عند غيري. أما يطرد العائلة كلها علشان والله الولد قال أبغى أتزوج، والله هذا من أعجب العجب، هذه من الأسئلة الغريبة اللي تمر علينا. فالوالد هذا إما أن يكون شخص غير طبيعي عالجوه ودوه مستشفى الأمراض العقلية الأمراض النفسية، إذا كان شخص طبيعي أنا أعتذر له، يمكن عنده تراكمات، عنده مشاكل، عنده ضغوطات حياة، عنده إشكالات، ومع ذلك أعتذر له، ألومه ليش؟ لأن في حل، بدل ما يطرد زوجته وأولاده خارج البيت في حل، يقول له والله ما أقدر أزوجك، والولد ما يغصب أبوه يقول لازم تزوجي، يقول الله سامحني أنا ما عندي قدرة أني أزوجك، وتنتهي المشكلة. أما يطرد العائلة كلها والله هذا من أعجب العجب. عموما دخلوا عمامكم خوالكم أقاربكم وإن شاء الله يعالجون الوضع. محمد من أندونيسيا يقول كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ التحيات لما يصل عند الصلاة على النبي؟ يقول اللهم صل علي يا محمد بارك الله فيك. لا، وإنما كما علمنا عليه الصلاة والسلام يقرأ التحيات كما علمنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أمة الله من العراق تقول قبل 8 سنوات خطبت الوالدي، هكذا كتبت، أنا أعتقد أنها أخطأت تقول الولدي، وبعده بطلت البنت، يعني معجبين فيها وساعتها تندمت وكثير، ولكن الآن هي تزوجت هو تزوج وأنا قاعد ألوم نفسي. أمة الله بارك الله فيك، طبعا سؤالك لو رجعتي له تشوفين، ما أدري تقصدين تقول خطبت لوالدي يعني لأبوكي، لكن أعتقد بأنك تقول خطبت لولدي، يمكن أخطأتي. عموما سواء لأبيك ولا لولدك هذا قدر الله، هذا قدر الله. إذا أنت تقول والله أنا بطلت وتسببت في فركشة هذا الزواج، لا تستغفرين الله وتتوبين إليه، لأنك تسببت في شيء الاثنين قابلين بعض وراضين ببعض، لازم مع الندم تقول أستغفر الله وأتوب، وتطلبين من ولدك يحللك أو من والدك. إذا قلت تقول لا والله ما أعرف السبب، ما في سبب، ما عليك الشيء، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. انتهى وقت البرنامج والأسئلة ما انتهت ولن تنتهي، عندي أسئلة كثيرة جدا إخواني، أعيد وأكرر، من أراد أن يسأل يكتب الاسم أو الكنية وبعدين سؤال واحد الله يرضى عليكم، والسؤال يكون مختصر، وأيضا يكتب اسم البلد أو الدولة حتى أجيب عليه، لأن بعض الناس لا أستطيع أجيب عليه، أجيب على سؤاله بسبب أن يعني السؤال ناقص من حيث الشروط التي في هذا البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.